بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى آمين، وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك الآية. فإن قيل كيف الجمع بين قوله تعالى كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل قوله كل من عند الله الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ قوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال وأنا كتبتها عليك. والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد، والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا. ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث القدر سبقا شرحناه في 11 درسا سبقت وهي موجودة عندكم، وطولنا فيه وتكلمنا على كل ما يختص بالقدر ابتداء من ظهور القدرية والكلام على الفرق إلى غير ذلك من المباحث التي تكلمنا فيها واستطردنا فيها، فمن شاء أن يراجعها كاملة فهي عندكم موجودة. ولكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى الطحاوي سبق أن ذكرنا أنه وزع وفرق الكلام على القدر، لم يجمعه في مكان واحد، والشارح تبعه في الشرح، حيثما جاء ذكر القدر فإنه يتكلم عليه بما يناسب ذلك المكان. القدر ضل فيه عدة طوائف باختصار شديد، ضلت فيه القدرية والجبرية والأشاعرة. فالقدرية قالوا بأن العبد مستقل بفعل نفسه، ليس لله جل وعلا مشيئة أو قدرة على فعل العبد سواء في الخير أو في الشر، وبهذا جعلوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى، جعلوا خالقين يعني كل واحد يخلق فعل نفسه فجعلوا خالقين مع الله جل وعلا. الجبرية بالعكس قالوا بأن العبد مجبر على فعله وهو كالريشة في مهب الريح وكحركة المرتعش وحركة الأوراق والأغصان على الشجر. الأشاعرة ويسمونهم الجبرية المتوسطة أتوا بالكسب الأشعري الذي لا يستطيع اثنان أن يتفق على تفسيره، وهو بالحقيقة جبر مبطن وشرحناه في دروس كثيرة سابقة. أهل السنة قالوا بأن الله جل وعلا خلق في العبد قدرة ومشيئة، بهما يوجد الفعل وبهما يفعل العبد، وسبحانه وتعالى كتب ما يفعله العبد وما قدره في اللوح المحفوظ، والعبد يفعل بهذه القدرة والمشيئة، يفعل ما شاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فليس لعبد مشيئة إلا ما شاء الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن العبد يفعل بحرية كاملة، يفعل، يأتي السيئات ويأتي الحسنات كما يحب وكما يرغب، بهذه القدرة وبهذه الإرادة التي خلقهم الله جل وعلا فيه، وبناء عليه فإنه يحاسب فيجازى بالحسنات أو بالسيئات. هذا خلاصة كلام أهل السنة في مسألة القدر أو مسألة خلق أفعال العباد. باختصار شديد، مراتب القدر يجب الإيمان بأربع مراتب التي هي مراتب القدر: أولا الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل، ثانيا الإيمان بالكتابة، كتابة الله جل وعلا مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، ثالثا الإيمان بالمشيئة، مشيئة الله جل وعلا النافذة، رابعا الإيمان بالخلق، أن الله جل وعلا خالق كل شيء وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. الناظم جمع هذه الأمور الأربعة في قوله في سطر واحد يبين فيه مراتب القدر، قال: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، هذه ثلاثة: خلق وهو إيجاد وتكوين. مرة ثانية مراتب القدر في مجموعة في هذا البيت: علم كتابة مولانا، هذه المرتبة الثانية، مشيئته، ثم خلق وهو إيجاد وتكوين، هذه المرتبة الرابعة. هذا باختصار هذه مراتب القدر باختصار. وكما قلت نحن تكلمنا في هذا الموضوع باستطاء يعني تطويل واستطراد، فمن شاء أن يراجعه. الشيخ هنا يقول تعليقا على قول الطحاوي: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا الركن السادس من أركان الإيمان، الركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذه من سورة التوبة، قبلها قوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني أخذنا حذرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. قال جل وعلا: قل لن يصيبنا، يعني قل لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إن تصبك حسنة تسؤهم، لو أصابتك نعمة من الله جل وعلا يستاء المنافقون، هذه الآيات في المنافقين، هذه الآيات والتي بعدها في المنافقين. إن تصبك حسنة أنت ومن معك تسؤهم، وإن تصبك مصيبة من هزيمة أو بلية يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني أخذنا حذرنا ولم نخرج مع المسلمين للجهاد حيث انهزموا أو لم يفوزوا أو لم ينتصروا، ويتولوا وهم فرحون، فرحون أنهم لم يخرجوا ولم يصابوا بشيء. قال الله جل وعلا قل يعني قل لهم لهؤلاء المنافقين لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. قبلها قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. أينما تكونوا يدرككم الموت ذكر عدد من المفسرين كابن كثير والبغوي وغيرهما يعني آثارا ليس لها أي إسناد عن مجاهد في هذا الموطن وأيها لا تصح لذلك أعرضنا عن ذكرها. فقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة مشيدة قوية مبنية بناء عظيما. ثم قال وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم نعمة أو يصيبهم رزق أو يصيبهم نصر يقول هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يعني بلية أو يصيبهم هزيمة يقول هذه من عندك يا محمد تشاؤما به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبأتباعه. يعني يقولون منذ أن اتبعناك ولازلنا في نقص في أرزاقنا وفي أقواتنا وفي جميع أمورنا تشاؤما بمن؟ تشاؤما بالنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قل لهم كل من عند الله. هذا الشاهد كل من عند الله كل مقدر الحسنة والسيئة النعم والنص والمصائب والرزايا والبلايا كل مقدر من عند الله جل وعلا. فما لهؤلاء القوم. اللام هنا لام خافضة لام جر وليست كلمة مستقلة مال لا ده اللام هنا لام خافضة نبه على هذا البغوي في تفسيره. فما لهؤلاء القوم يعني المنافقين وقيل المنافقين واليهود لا يكادون يفقهون حديثا. هذا في توبيخ لهم أنهم لا يفهمون أنهم لا يفهمون. قال هذا الكلام لا يفهم لأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم نعمة كبيرة عظيمة لا تستدعي التشاؤم بل هي نعمة عظيمة من الله جل وعلا من بها على الناس. ثم قال لهم بعد ذلك ما أصابك من حسنة. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد جنس بني آدم أو الإنسان. ما أصابك من حسنة يعني من نعمة فمن الله. الله جل وعلا تفضل بها ومن بها عليكم. ما أصابك من حسنة من نعمة ومن رزق ومن خير ومن عافية فمن الله. وما أصابك من سيئة. ما أصابك من مصيبة أو من بلية أو من هزيمة أو من رزية فمن نفسك يعني بعملك وأنت السبب في ذلك. وإن كان الله جل وعلا كتبها وقدرها في اللوح المحفوظ لكنك أنت السبب فيها وبذنبك وعملك وسوء فعلك. ثم قال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله جل وعلا شهيد على هؤلاء وسيحاسب هؤلاء وأولئك. قال فإن قيل كيف الجمع بين قوله كذا. هذا الآن يبدأ الشارح رحمه الله تعالى ينقي هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكلام شيخ الإسلام هنا الذي ينقله الشارح في هذا المبحث مطبوع في رسالة اسمها الحسنة والسيئة. الحسنة والسيئة وهو موجود في مجموع الفتاوى في مجلد التفسير مجلد التفسير مجلد الرابع عشر عند تفسير آية النساء التي ذكرناها. عند تفسير آية النساء وإن تصبك حسنة يقول هذه من عند الله. فيبدو أن بعض الناس أخذها من هناك من التفسير وطبعها مستقلة في هذه الرسالة الحسنة والسيئة. الشيخ هنا ينقل من موضعين من مجلد التفسير ومن مجلد القدر. المجلد التفسير والقدر، مجلد القدر في الجزء الثامن مجموع الفتاوى، والتفسير في 14. انتبه لهذا. وكعادة المؤلف رحمه الله تعالى فإنه يختصر ويأخذ ما يناسب المقام. وأيضا سيأتي نقل عن ابن القيم في وسط هذا الكلام من مدارج السالكين، سننبه عليه إن شاء الله جل وعلا. إن عرفت الآن من أين أخذ المؤلف هذا الكلام. قال: فإن قيل قبل ذلك الآية الماضية آية النساء فيها رد على القدرية والجبرية، فيها رد على الطائفتين، لأن قوله قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، فيها رد على القدرية الذين يقولون بأن العبد مستقل بفعله ويخلق فعل نفسه ومستقلا عن مشيئة الله جل وعلا وعن قدرته وإرادته. وفيها رد على الجبرية لقوله فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فدل على أن الإنسان يفعل ويفعل ما يريد. فإن قيل كيف الجمع بين قوله قل كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل قوله كل من عند الله يعني الخصب، يعني الخصب وما يتبعه من وجود الثمار والزروع والأرزاق، وضده الجلب نقص الثمار والزروع والنصر، وضده الهزيمة، كلها من عند الله والذي خلقها وقدرها وكتبها سبحانه وتعالى. وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، يعني أنت الذي تسببت في هذه السيئة، تسببت في هذه المصيبة كما سيأتينا بعد قليل، سواء في الابتداء أو في الجزاء، من نفسك بسبب أفعالك أنت سببت فيما يأتيك من المصائب. يجب عليك أن تظن بنفسك السوء وتظن بالله جل وعلا الظن الحسن، لا تفعل العكس، لا تظن بنفسك الأمارة بالسوء الظن الحسن وتظن بالله جل وعلا وبالقدر الظن السيء، لا هذا لا يجوز، حرام. نفسك تظن بها السوء لأن هي منبع كل شر، النفس خلقت أمارة بالسوء، وخلق الإنسان وهو ظلوم وجهول، فيجب على الإنسان أن يرجع دائما في الرزايا والبلايا إلى نفسه، فيعرف من أين أوتي. يقول كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وسيأتي هذا إن شاء الله مزيد بعد قليل. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قرأ ابن عباس يعني فسرها وأنا كتبتها عليك، لأنه كما قلنا علم الله جل وعلا سابق، علم الله جل وعلا سابق، كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأيضا روى الطبري إضافة لهذا عن أبي صالح في تفسيرها قال يعني ما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال بذنبك وأنا قدرتها عليك، ما أصابك من سيئة فبذنبك أنت، والله جل وعلا كتبها لأنه جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. قال والمراد بالحسنة هنا، يذكر الآن بعض الأقوال في معنى كلمة الحسنة في آية النساء وإن تصيبهم حسنة أو ما أصابك من حسنة. طبعا بعض الناس يظن المقصود بالحسنة هنا الحسنة التي كما جاء في قوله تعالى من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، لا ليس المقصود هذا، ولكن هناك أقوال في المراد بالحسنة هنا. أولا قال النعمة وبالسيئة البلية، النعمة والخير، ما أصابك من حسنة ما أصابك من نعمة وما أصابك من خير، يعني من عند الله، وما أصابك من سيئة يعني ما أصابك من أمر تكرهه، وما أصابك من بلية. يقول الشيخ في أصح الأقوال: وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية. الحسنة الطاعة داخل في الأول، لأن الطاعة نعمة، يعني داخل في القول الأول أن الحسن موجه النعمة، لأن الطاعة نعمة للإنسان الرجل على وفقد الطاعة فهذه نعمة. والعكس، والسيئة المعصية وهي داخلة في المصيبة، إذا فعل الإنسان معصية فهذه مصيبة وهذه رزية وهذه بلية. قول الثالث: الحسنة ما أصابه يوم بدر، يعني ما أصاب المسلمين يوم بدر من الخير والانتصار، وهذا داخل أيضا في النعمة داخل في القول الأول. والسيئة ما أصابهم يوم أحد عندما لم يسمعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النزول من على الجبل، فهذه مصيبة وهذه سيئة. يقول الشيخ معلقا على هذا: والقول الأول شامل، هو القول الأول اللي هو الحسنة هي النعمة والسيئة المصيبة أو البلية، شامل لمعنى القول الثالث اللي هو القول الثالث اللي هو ما أصاب المسلمين يوم بدر من الانتصار ويوم أحد من الهزيمة. والمعنى الثاني اللي هو الطاعة ليس مرادا دون الأول، لأن قلنا الطاعة داخل في النعمة والمعصية داخل في البلية، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل، انتبه الآن لهذا، لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل اللي هي المعصية وسيئة الجزاء من نفسه اللي هي المصائب والبلايا من نفسه، مع أن الجميع مقدر. فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى، يعني واحد أتى معصية فيعاقب عليها بمعصية ثانية. المعصية الأولى هذه سيئة العمل، والمعصية الثانية سيئة الجزاء، جوزي على المعصية بمعصية، وسيأتي بعض الآيات في ذلك. فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، كما قال بعض السلف: عقوبة السيئة السيئة بعدها، عقوبة السيئة السيئة بعدها، وثواب الحسنة الحسنة بعدها. والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. من الأدلة على ذلك؟ قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. والذين اهتدوا، هذه الحسنة الأولى، زادهم هدى، فأتوا بهدى، وفقوا لهدى، وهدى وهدى، حسنات كثيرة جزاء للحسنة الأولى. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وبالعكس، يعني في السيئة قال تعالى: ونقلب أفئدتهم كما أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة ورفضوا الإيمان به، فإن جزاءهم في ذلك العقوبة على ذلك تقليب الأفئدة، فلا يؤمنون بعد ذلك، كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبما نقضهم ميثاقهم، بنو إسرائيل لما نقضوا المواثيق والعهود التي أخذ الله جل وعلا عليهم، الله جل وعلا لعنهم وجعل قلوبهم قاسية، فهذه كلها مصائب وبلايا. بسبب ماذا؟ بسبب السيئة الأولى لنقض الميثاق. لذلك كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يستدل بهذه الآية على أن المعصية تؤدي إلى نسيان العلم، المعصية تؤدي إلى نسيان العلم، لقوله: ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به. فالمعصية هي سيئة، وعقوبتها ومن عقوباتها نسيان العلم الذي تعلمه الإنسان، فيحذر الإنسان من هذا، يحافظ الإنسان على ما أتى الله جل وعلا من الهدى ومن العلم. لذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما رأى الشافعي، لما قدم عليه الشافعي وهو صغير ونظر عليه، قال له: يا بني أو يا فتى، إني أرى الله جل وعلا جعل في وجهك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي، فلا تطفئه بظلمة المعاصي. فالمعصية تنسي الإنسان العلم الذي تعلمه، وكما قيل: الحصة بالحصة. فهذا من الأدلة على هذه القاعدة التي ذكرناها، أن السيئة عقوبتها وجزاؤها سيئة بعدها، وقد تكون سيئات، والحسنة ثوابها حسنة بعدها، وقد تكون حسنات. ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك لنقل آخر من الفتاوى. نعم، وليس للقدرية،
وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولأنه قال تعالى: كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. وقوله بعد هذا: ما أصابك من حسنة ومن سيئة، مثل قوله: وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة وهو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه.
كل شيخ هنا، وهو نقل هنا من الجلد الرابع عشر صفحة 246، والنقل الذي مضى كان من صفحة 229، يقول: وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: فمن نفسك. القدرية الذين يقولون بأن العبد مستقل تماما عن قدرة الله جل وعلا ومشيئته، قد يقولون: نحن نحتج بهذا، فمن نفسك، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإنهم يقولون، يعني رد عليهم: أنتم تقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه، هو منهم، لكن الآية هنا ذكرت فقط السيئة، وأنتم تقولون الجميع من الإنسان، الحسن والسيء الإنسان يخلقه ويفعله ومستقل به، لكن الآية هنا لو احتججتم بظاهرها فإن الآية جاءت السيئة فقط، والقرآن قد فرق بينهما، يعني قال في الحسنة: فمن الله، وفي السيئة: من نفسك. وأنتم، يعني هم، لا يفرقون. الوجه الثاني قوله: كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وأنتم لا تقولون بذلك. ف في الأعمال بل في الجزاء. يعني يقولون في الجزاء يعني الجزاء الحسنة والسيئة من الله أكيد، هذا ليس بإشكال. ما الذي سيجزى الإنسان بالحسنات والسيئات؟ إن الله جل وعلا. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنات ومن سيئة، مثل قوله في الآية الأولى وإن تصبك حسنات وإن تصبك سيئة، يعني في آية النساء الماضية. فرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم يعني على القول الراجح، وبين السيئات التي هي المصائب والرزايا والبلايا، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، مع أن الجميع من الله جل وعلا. انتبه الآن لهذا التعليق، الجميع من الله جل وعلا كما قلنا، والذي خلقه وقدره وكتبه، ومع ذلك عندما ذكر الحسنة قال من الله جل وعلا ومن عند الله، وعندما ذكر السيئة نسبها للإنسان. يقول لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا هو يقتضي الإضافة إليه. يعني الحسنة الله جل وعلا خلقها وهو الذي يسر أسباب وقوعها، الحسنة والنعمة والأرزاق والخيرات كأن ما كانت، الله جل وعلا هو الذي خلقها ويسرها ويسر أسبابها، وأيضا أزال العوائق عنها حتى فعلتها أو حتى اكتسبتها وأزال العوارض. فما من وجه من الوجوه، وجوه وجود النعمة هذه للحسنة، إلا وهو مضاف إلى الله جل وعلا، فهو الذي كما قلت كتب قدرها أولا وكتبها وخلقها ويسرها لك ويسرك لها وأزال عنك العوائق والعوارض. الإنسان قد يكون عنده شيء من الخير أمامه لكن لا يستطيع أن يصل إليه، كم من الخيرات حولنا وكم من الأعمال الطيبة من أمور الدين والدنيا ولا نستطيع أن نأتيها. بعض الناس يوفق لها ويأتيها، وبعض الناس يمنع عنها ويحرم منها. فهو الذي جل وعلا أزال عنك العوائق والعوارض وصرفها عنك، فهذه من الوجوه، من وجوه الخير في النعمة، وتستحق الحمد والشكر كما سيأتي. وأما السيئة اللي هي المصائب فهو إنما يخلقها لحكمة، المصائب الله جل وعلا قدرها وكتبها وخلقها، خلقها لماذا؟ لحكم كثيرة. من هذه الحكم، من هذه الحكم الصبر، عبادة الصبر، ظهور عبادة الصبر للعبد، الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. كيف كانت تظهر منك عبادة الصبر لو لم يكن هناك مصائب ورزايا وبلايا؟ كذلك من الحكمة في المصائب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهي عبادة، المؤمن يأمر وينهى. إذا رأى إنسان مبتلى مثلا بشرب الدخان أو شرب المخدرات أو بفعل الفواحش أو بمعصي من معاصي، فإنه يتعبد الله جل وعلا هذه العبادة، ينصح يأمر وينهى. كذلك من فوائد المصائب التوبة والاستغفار، وهذه أيضا عبادة أخرى تكلمنا عليها بالتفصيل، التوبة والاستغفار سواء التوبة الواجبة أو التوبة المستحبة. كذلك من فوائدها الجهاد ورفع راية الجهاد، الجهاد بأنواعه، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد العصاة، جهاد أهل البدع. كذلك من فوائدها إظهار آثار صفات الله جل وعلا، إظهار آثار الصفات. فالله جل وعلا يحب أولياءه الذين لا يفعلون ما يكره، ويبغض أعداءه، و يمكر بهم وينتقم منهم، فإذا تابوا وأنابوا فرح بهم. هذه كلها صفات، كلها صفات الفرح والغضب والرضا والحب، صفات الله جل وعلا، تظهر آثارها بهذه المصائب وبهذه البلايا. فإذا المصيبة خلقت لحكمة، تستطيع أن تقول إذا كانت المصيبة شر لبعض الناس فهو شر جزئي، شر لك وخير لغيرك، كما ذكرنا بالتفصيل في دروس سبقت في أول الطحاوية. وأعطينا مثال، قلنا قد يفصل إنسان من عمل لأي سبب من الأسباب ويجلس في بيته، فيعتبر هذا بالنسبة له مصيبة، مصيبة وشرا، لكن في المقابل قد يعين شخص آخر في هذا المكان في هذه الوظيفة ويأخذ راتبا ويبدأ يستعد مثلا للزواج ويجهز بيت الزوجية ويخطب ويعقد، فتبدأ الخيرات تنتشر حوله من أخذ المال وإنفاقه في ما يحب وفي الجاء الحلال وفي المستحبات وفي الواجبات، ثم يبدأ يفكر في الزواج ويتزوج ويكون أسرة. فهذا خير من عدة نواحي، وإن كان هو شر جزئي بالنسبة لك. قد يأتيك المطر ويؤثر على بيتك أو على سقف بيتك فتحزن وتقول هذه مصيبة، لكن في المقابل هذا المطر جاء وروى وسقى المزارع والحدائق والبساتين والحقول، وأيضا كان منه في الآبار وفي الوليان وفي الأراضي، وانتفع به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا إلى آخره، مع أنك أنت تأثرت بهذا المطر واعتبرت هذه مصيبة بالنسبة لك، فهو شر جزئي. والله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، تنتبه لهذا. هذه مسألة في غاية الأهمية وقع فيها كبار أهل العلم، بعض كبار العلم وقع فيها. الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، بل هو بالنسبة لبعض الناس شر، وهو خير من وجوه أخرى كثيرة جدا، كما ذكرنا الآن بعض الأمثلة. لذلك ذكر هنا الحديث، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في قيام الليل، رواه مسلم بصحيحه: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. هذا الدعاء أذكره لك في الحديث الذي ذكره مسلم، صحيح مسلم رقم 771، من حديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام كان إذا قام في الصلاة قال، يعني ربما تحب تكتب هذا الدعاء لتحفظه وتعرف ما قبل هذا الذي أورده المؤلف. كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، لبيك معناه تلبية لك بعد تلبية، إجابة لك بعد إجابة، وسعديك إسعادا لك بعد إسعاد، والخير كله في يديك. هنا محل الشاهد، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا كان يقول في دعاء الاستفتاح في قيام الليل. هنا الشيخ أتى منه بهذه الجملة فقط، ويقوله والخير كله بيديك والشر ليس إليك. قال الشيخ فإنك لا تخلق شرا محضا، لا الله جل وعلا يخلق شرا محضا، بل هو شر جزئي، شر على شخص أو شخصين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة أو ألف، لكنه لا يكون شرا كليا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة. أفعال الله جل وعلا دائرة بين الحكمة والرحمة، أفعال الله جل وعلا دائرة بين الحكمة والرحمة جل وعلا، هو باعتبارها خير، هناك حكمة في هذا الفعل، هو خير باعتبارها. قد أنت لا تعلم هذه الحكمة، لكن قد تعلمها بعد ذلك، أو يعلمها غيرك، أو لا تعلمها أنت ولا غيرك، والله جل وعلا هو الذي يعلمها. ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس كما ذكرنا بالأمثلة السابقة، فهذا شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. إذن لابد تنتبه لهذه المسألة الخطيرة الكبيرة، لا تنسب الشر إلى الله جل وعلا، فالشر ليس إليه، وإنما الشر جزئي إضافي بحسب الأشخاص، بحسب الأماكن، بحسب الأزمنة، بحسب الناس. فالله جل وعلا كل أفعاله خير، وأفعاله لحكمة بالغة، قد نعلمها أو نعلم بعضها وقد لا نعلمها. ثم قال ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله الله خالق كل شيء، كل شيء من خير أو شر داخل في العموم، وقوله قل كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر ما خلق، يعني من المخلوقات الذي خلقها وقد يقع منها الشر من الجن والإنس أو الحيوان، يقع الشر من هؤلاء والذي خلقهم سبحانه وتعالى، وإما أن يحذف فاعله من باب التأدب، يحذف فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد، هنا نائب على ملا مسمى فاعله، أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لما جاء في الخير أظهر الفاعل، ولما جاء في الشر أضمره، هذا من الأدب مع كلام الله جل وعلا، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والله جل وعلا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان، طبعا كلمة الحيوان مقصود بها الكائن الحي، ليس المقصود بالحيوان الذي هو البهيمة، لا المقصود يتأذى به بعض الحيوان، يعني بعض الكائن الحي سواء إنسان أو بهيمة أو طائر أو نحو ذلك. وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان، يتأذى الحيوان بأي شيء، بالمرض، بالجوع، بالعطش، طب هذا التأذي لحكمة، نقص الثمرات والأنفس والثمرات والجوع والعطش نحو ذلك لحكمة. لذلك الرجل على قال في آخر الآية: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. يقول: وليس إذا خلق ما يتأدى به بعض الحيوان لا يكون في حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، كما قلنا أفعاله جل وعلا تدور بين الرحمة والحكمة سبحانه وتعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، وهذه شرحناها بينهما الثمر المطر، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. كما قلنا المطر عموما فيه خير للعموم، لكن قد يكون فيه شر لبعض الناس. إرسال الرسول خير للناس، لكن قد يكون فيه شر لبعض الناس الذين لم يؤمنوا، للمكذبين، للمكذبين والعصاة والكفار يكون لهم شر لأنهم لم يؤمنوا وسيعذبون على عدم الإيمان. ومع ذلك فإن هذه المعصية وهذه المصيبة من الكفار فيها آية وفيها آيات، مثل ما حصل على قوم نوح لما عصوا نوح فأغرقوا بالطوفان ونجى نوح من معه، فكانت هذه آية من آيات الله. فرعون لما أغرق بمعصيته وكفره قال الله جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. فإذا حتى هذه المعصية التي عصاها الكافر ترتب عليها آيات وحكم عظيمة مستمرة على مدى القرون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، وهذا بحث تكلمنا عليه بالتفصيل في أول الطحوية في الكلام على نبوة ورسالة، أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات. لماذا؟ لأنه يحصل لبس، يعني الدجال أو الكذاب أو المتنبئ أو المدعي النبوة ينكشف أمره، سرعان ما ينكشف أمره، لأن الأنبياء لهم علامات ومن أعظمها الصدق، الصدق في أقوالهم وأفعالهم ومطابقة الأقوال للأفعال والأفعال للأقوال وشهادة الناس بهذا، كما ذكرنا في شهادة هرقل وشهادة النجاشي وخديجة رضي الله عنها وغير ذلك. المتنبئ عليه آيات تظهر كذبه، والنبي والرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينظر إليه يعرف أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. والمتنبئ والكذاب تظهر العلامات على وجهه وفي لسانه وعلى لسانه أنه كذاب. الله جل وعلا لا يؤيد المتنبئ بالمعجزات أبدا، لأنه يحصل اللبس على الناس لو حصل ذلك. الشيخ يقول: فإن هذا شر عام للناس يضلهم، يعني لو حصل تأييد للمتنبئ بالمعجزات فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخرهم. ثم ينقل من المجلد 14 من صفحة 268 يقول: وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله جل وعلا به من الشر أكثر من ظلمه. الملك الظالم الله جل وعلا يدفع به من الشر أكثر من ظلمه. طيب أيهما أكثر في التاريخ، الملك الظالم أم العادل؟ الملوك الظلمة الملوك الظلمة في التاريخ أكثر من العادلين. لو جئت تحسب في التاريخ بعد خلافة الخلفاء الراشدين كم ملك عادل حكم، لا تكاد تجمع على أصابع اليد الواحدة عددها، لا تكاد. فالغالب أن الملوك يستولي عليهم حب المال وحب المكانة فيظلمون الناس إلا من رحم الله جل وعلا. لكن الملك الظالم هذا له فوائد كثيرة. يقول الشيخ هنا يدفع الله جل وعلا به من الشر أكثر من ظلمه، كما قال ابن المبارك: لولا الملوك لم تأمن لنا سبل، وكان أضعافنا نهبا لأقوانا. الملك الظالم أو الحاكم الظالم يحب أن تستقر مملكته ويستتب الأمن فيها، ولا يحب من الناس دائما أن يتجروا ويغضبوا ويخرجوا عليه، فيحاول أن يمثل لهم السبل والطرق، ويحاول أن يؤمن لهم الطرق، ويحاول أن يؤمن لهم الغذاء ونحو ذلك، حتى لا يحصل نوع من الاضطراب في الرعية. هذه سيرة الملوك الظالمين على مدى القرون والعصور. لذلك ابن مبارك يقول: لولا الملوك لم تأمن لنا سبل، وكان أضعافنا نهبا لأقوانا. الشيخ هنا يقول: وقد قيل 60 سنة من إمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. 60 سنة من الحاكم الظالم خير من أن يعيش الناس ليلة واحدة بلا حاكم وبلا إمام. لماذا؟ لأن هذه الليلة التي يعيش فيها الناس بلا حاكم وبلا إمام سيحصل فيها نهب وقتل واغتصاب، ونحن كلنا رأينا هذا بعد ثورة 25 يناير المشؤومة. رأينا هذا الشيء وعصرناه ولمسناه واكتوينا بناره، اكتوينا بناره، ودفعت بلادنا الأثمان الباهظة، ودفعت غير بلادنا، لا أقول أثمانا باهظة، ولكن دفعت حياتها وأراضيها كسوريا وكليبيا. فكما قال السلف: 60 سنة بإمام ظالم، 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة يعيشها الناس بلا إمام. وكما قيل: حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. وكما قال الأول: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. بعض الناس سمع أحد المتحزبين لحزب النور يقول: الشيخ عصام قاعد يقول إن حرام الخروج على الحاكم، والحاكم خلاص خرج الناس عليه وانتهى الموضوع واعتعب نفسه، ما الفائدة من ذلك؟ فهذا الشاب شاب مبتدئ، فقال: قلت في نفسي يقول ذلك حتى يبين الحكم، وحتى لا يحصل بعد ذلك أيضا خروج آخر وآخر وآخر وآخر. فعجبا لهذه العقول، يعني هو يقول خلاص حصل الخروج وانتهى، طيب والذي خرج أول مرة سيخرج المرة الثانية والثالثة والرابعة. وكما قلت من قبل في هذا المكان، عندما الناس كسروا القفص وخرجوا مثل الأسود وأصبحوا لا يردعهم رادع ولا يمنعهم مانع، كسرت الحواجز التي كانت موجودة. فهنا الشيخ يقول: وإذا قدر في هذا الحاكم كثرة ظلمه، يقول لك ظلم ونهب وأكل أموال الناس وسرق وعنده مليارات، طيب ما الرد؟ يقول: وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه، يثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه. لماذا؟ حتى يرفع عنهم هذا الظلم. كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إذن البأس عندما ينزل والمصائب عندما تنزل يجب على الناس أن يتضرعوا إلى الله جل وعلا، يتضرعوا إلى الله ولا يتضرعوا للسلاح. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولم يقل فزعوا إلى السلاح كما قال الصحابة: يا رسول الله أفلا ننبذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلم يقل افزعوا إلى السلاح واخرجوا عليهم كلما ظلموكم. إذن سيظل الناس في خروج دائم إلى أن يموتوا كل سنة وكل شهر، لأنه لم يأتيك حاكم ترضى عنه، وإذا أنت رضيت عنه لن يرضى عنه غيرك، وهكذا. وكما قلت اقرأ التاريخ واحسب كم حاكم من حكام العادلين جاءوا في التاريخ حتى لا تضحك على نفسك. الناس لم يعجبهم حكم عثمان المبشر بالجنة وأحد الأربعة ذو النورين، ولم يعجبهم حكم علي بن أبي طالب المبشر بالجنة، وقيس على ذلك، فمن سيعجبهم بعد ذلك؟ إذا لم يعجبهم هؤلاء المبشرون بالجنة الأصحاب، خير الأصحاب وخير من نشع الأرض في وقتهم، فمن بمن سيرضون؟ لذلك نحن كما ترى ندور في حول أنفسنا ونمشي في أنفاق مظلمة، ولا يخفى عليكم ما حصل على بلدان المسلمين من جراء هذه الثورات المشؤومة المكذوبة والتي جرت على المسلمين الويلات. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إذن هذا هو الحل، أن نتضرع الله جل وعلا إذا أتتنا المصائب والبلايا والظلم ونحو ذلك. يقول إن الشيخ إن هذا فيه فوائد كثيرة جدا: الاستغفار والتوبة والصبر والرجوع إلى الله جل وعلا، ويكون هذه المصائب كفارة لذنوب الناس ورفعة لدرجات الصابرين. قال: وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، الملك الظالم قد يمكن مدة طويلة جدا. حكم العباسيين أكثر كان حكم جبري وكان فيه ظلم كثير، لكن أما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم. المتنبئ الكذاب الذي يدعي النبوة ورسالة هذا يقصم ويؤخذ ولا يطول تمكينهم، بل لابد أن يهلكهم. لماذا؟ لأن فسادهم عام في الدين والدنيا. المتنبئ الكذاب لو استمر ومكن فإنه يفسد دنيا الناس ودينهم بالإيمان به وتكذيب الرسالة. في الدين والدنيا والآخرة قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. هذا يقول لمن؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الذي هو خليل الرحمن. يقول: لو تقول علينا بعض الأقاويل شيئا يسيرا افتراه علينا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. العرق الذي يمتد للقلب لقطعنا منه الوتين. فالله جل وعلا لا يمكن للمتنبئ الكذاب أبدا. لعلنا نقف عند هذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله عند درس الجمعة القادمة في التفسير في مسجد الإسلام إن شاء الله جل وعلا.